بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إحنا حنكمل اللحظات الأخيرة من الأيام الأخيرة من حياة من أعظم الناس الذين مشوا على الأرض. وسبحان الله يا جماعة، يعني إنما الأمور بالخواتيم كما يقال، يعني الإنسان يعيش حياة مرة طويلة، يمر في أحداث مرة كثير، ولكن الـ كما يقال يعني البطولة أن الإنسان يخرج من هذه الدنيا ضاحكا ولا يخرج منها باكيا. إحنا ندخل لهذه الدنيا باكيين وندخلها باكيين كأطفال، نخرج من بطون أمهاتنا نبكي وأهالينا يضحكون، فرحانين بالولادة وفرحانين بالبيبي الجديد، والبيبي يبكي. والوقت الوفاة في أناس يخرجون من هذه الدنيا، يتوفون فيخرجون من هذه الدنيا ضاحكين وأهاليهم باكيين، العكس أجلبيها. فالبطولة، كل البطولة إنك تخططي لهذه اللحظة، إنك تجي تخرجي من هذه الدنيا ضاحكة ولست باكية. فهذه الأمور يعني اللهم يوفقنا إليها ويعيننا عليها ويكتب لنا فيها حسن الخاتمة يا رب العالمين، ويرزقنا الصدق يا جماعة، لأن الإنسان يعني يختم له على ما عاش عليه، وعلى ما عاش عليه ليس بالأمور الظاهرة، لا، لأنه سهلة الأمور الظاهرة كلنا ممكن نحكم على بعض بأشكالنا بتصرفاتنا الخارجية، إنما هي في شغلات خفية في القلوب، خفية في الصدور، خفية في النوايا. ولا يعلم الصدور ولا يعلم النوايا إلا الذي يعلم السر وأخفى، مالك الملك سبحانه وتعالى، فهو مطلع على هذه القلوب. ففقهها الخليل عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم لما سأل الله، الطلب الوحيد هو طلب يعني طلب ذكي صراحة، يعني إنه يا ربي قني هذا العذاب يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيا ربي يعني إذا أنت ما عدلت لي هذا القلب، إذا أنت ما عالجت لي هذا القلب، لن يعالجه أحد ولن أنجو مهما عملت مهما سويت مهما عبدت. يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى على مشهد على أناس وجوه يومئذ خاشعة عاليلة ناصبة تصلى نارا حامية. فالآية خطيرة ومؤلمة جدا، صورة الغاشية، عمر بن الخطاب يعدي فيرى ناس في يتعبدون لغير الله من الصوامع، يعني لغير الله في ديانات أخرى، فشاف واقف يعبد، خرج يومه كله رجع لقى نفس الوقت قاعد يقف يعبد الله. فبكى عمر رضي الله عنك يا عمر، فبكى عمر وقال سبحان الله، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعني عاملة أقدامها عاملة ناصبة أقدامها عبادة وطاعة للإله، طيب، ولكن تصلى نارا حامية، يعني كل هذا اللي سوى كل هذا اللي انعمل سيصلى نارا حامية. صراحة العمل يعني هباء منثورا. فكان من أكثر دعائه عليه الصلاة رضي الله عنه وأرضاه عمر، فكان أكثر دعائه يقول اللهم ارزقنا من العمل أخلصه وأصوبه، أخلصه يعني أخلص شيء، عندك خالص وعندك أخلص وعندك حسن وعندك أحسن، فدائما في أفضل، دائما في صيغة أفضل. فكان يسأل الله دائما يا ربي ارفعني لما هو أخلص، أخلص يعني أنقى 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 شيء ترضاه سبحانك يا رب العالمين، وأصوبه. أصوبه يعني إيش؟ يعني أسوأ شيء على الإنسان وأحب شيء على الإنسان أن نعبد الله على جهل، نعبد الله على جهل، إنه إحنا ما نعرف، إحنا توارثنا الدين وإحنا في بلد دين، فتوارثنا الدين زيادة، دون أن يعني نسأل، دون أن نتعلم، دون أن نبحث، فأخذناها كده بالتساهيل. فاختلط علينا الورث اللي ورثناه من أهالينا وعرف المجتمع والدين، فتلخبط الأمور، فما صرنا عارفين هذا دين ولا عبادة، هذه سنة ولا أهلي سووها فسويتها، فما عارفين ماشيين كده، وصرنا نعلمها أولادنا وتوارثنا الجهل، نسأل الله السلامة. ابن عباس يقول ما من عام، هذا من كلام الله على السنة كم قالها من زمان، مرة زمان كثير، قال رضي الله عنهما، قال ما من عام إلا تموت سنة وتحيا بدعة. فالإنسان الجهل عدوه، احنا لازم نتعلم، لازم نعرف في فقه الاولويات. اعطيك مثال بسيط جدا، احنا الان في حلقه ذكر، طيب وتدخل اخوات يدخلوا كيف جدنا بدانا، او لا ندخل واحنا صامتين ولا ندخل السلام عليكم ونقطع الحلقه، صامتين ما نقطع الحلقه. اعطيك مثال ثاني، اذن الظهر واحنا ما زلنا في الحلقه، نخرج من الحلقه ونصلي ولا نضل في الحلقه؟ نضل في الحلقه. تضل في الحلقه ليش؟ لانه ما خرج وقت الظهر لسه، فخرجتي من الافضل للاقل فضلا، مع ان الصلاه على وقتها معروف صلاه على وقتها، لكن انت في حلقه الذكر انت في طاعه عظيمه جدا، خصوصا انه ما خرج وقت الصلاه، يعني مثلا جاء المغرب وانت لسه ما صليتي العصر، لسه في وقت طويل يعني، فعندك وقت حتى تستطيعي ان تصلي الظهر على وقتها. هذا امثله بسيطه جدا على اهميه أن الإنسان يتعلم، أهمية أن الإنسان يفهم. فمن هذا الدعاء جميل جدا أن إحنا نتعلم، اللهم ارزقني من العمل أخلصه وأصوبه، سبحان الله، حتى الإنسان يتنور عشان أعبد الله على علم، على علم. يا رب كيف أعبدك؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم استقل، تعلم، افهم، اعرف، مش تعبد كده بال، يقول لك هو أصلا فطرة، احنا بنعبد بالفطرة، مستحيل مستحيل. وإلا ما كانت أول آية نزلت اللي هي إعلان بداية الإسلام لكل البشرية، اقرأ. اقرأ يعني إيه؟ إذا نبغاها بمفهوم آخر، اقرأ يعني ماذا؟ اقرأ يعني تعلم، ادرس، ابحث. فنحن في هذه القصة الخطيرة اللي هي آخر أيام، إحنا وصلنا لآخر أيام، يمكن عندنا هذا اللقاء ولقاء آخر بإذن الله الأسبوع القادم ونختم فيها القصة. هي اللحظات الأخيرة من حياة ذو النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل. يعني أنا بغرفة أوصف لك شكله، يعني إحنا ك يعني في زماننا هذا، لما تشوفي إنسان ذو شيبة، تشوفي واحدة عجوز دخلت المجلس، حتى لو ما تصر لك لا شعوريا، يجيكي شعور تبغي تقومي تاخذي بإيدها، تبغي توسعيها يعني صدر المكان أفضل مكان، تبغي تريحيها تحطيها مخدة، بس ما تعرفيها. ممكن كذلك تكوني تنتظري في المستشفى ولا في أي مكان، هذا الشعور باحترام وتوقير الإنسان الكبير في السن. فما بالك إنسان يعني يعلوه نور من مالك الملك سبحانه وتعالى، ما بالك بإنسان عرف ما بين الصحابة وما بين النبي صلى الله عليه وسلم بذي النورين وليس نور واحد، ما بالك في إنسان أصلا يعني عرف عنه سمت الهدوء والسكينة والوقار رضي الله عنه وأرضاه. طيب حنتوقف للصلاة للأذان. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه يعني في قصة تروى بأنه لما كان أمير المؤمنين ومضجع في المسجد وماخذ القيلولة حقته في المسجد، فدخل غلام صغير على المسجد وما هو عارف مين هذا المضجع، فأخذ الغلام اللي بيحكي القصة، هذا الغلام لما كبر فأخذ يقترب ويقترب ويقترب وينظر مين هذا اللي نايم، فجرب جرب وكان نايم يعني عارفه يعني فاكك الثوب الخارجي الدثار، يسموه الدثار الخارجي دثار والداخلي شعار، فاكك الخارجي ولابسه وحاطه تحت راسه زي المخده يعني ومضجع. فجاء الولد يطالع يطالع ينظر الى وجه هذا النائم، فيقول هذا الغلام الصغير يقول لم ارى ذو شيبه اجمل منه، ما شفت احد بدا الجمال حلو حلو كثير، واجمل ما في وجه عثمان شفقيه شفتيه، فمه جميل جميل جدا مرسوم رسم سبحان الله، وكمان هو طبعا نور ويعلوه الشيب ويعلوه الابيض ويعلوه، فجميل جدا يعني. فهذا الولد راح يطالع، يا الله هذا انسان عجوز وحلو قد كذا، كيف كذا موتين حلو جميل كيف كذا، مستغرب. فزي ما تقولي قاعد يسرح، وبينما هو كذلك واذ عثمان رضي الله عنه وارضاه يفتح عينه فيلاقي ذا الولد اللي واقف فوق راسه بناظره، يعني هابط فخاف، فقال لا عليك ما اسمك؟ قال له انا اسمي كذا، فقال اتبعني تعال معي. فقام عثمان ودخل على بيته واخذ معه الولد، قال له انتظرني ها هنا، فدخل البيت وراح جاب له ثوب فستان او زي ما تقولي ثوب لهذا الولد، ثوب مقاسه تماما جديد، حلة غالية جدا جدا، فألبسه إياها ففرح وطالع فيها، قال له هذه لي، قال له هذه لك عشان تفرح فيها. الحين عثمان ما يعرف إلا واحد من شباب الأطفال المدينة، يعني ما عارف هو مين، وأكيد من الفقراء. طب عثمان ليه عنده ملابس أطفال في بيته؟ لأنه تاجر لا تنسي، وكانت كثير من بضاعته موجودة أصلا في بيته، فعنده بضاعة جاهزة، فتعال ولبسه هذا الثوب. ثم ذهب الغلام، يذهب إلى عليكم السلام، ذهب إلى أهله عشان يخبرهم بالخبر الحلو اللي يشوفه أمير المؤمنين إيش لبسني. ولما حط يده في جيبه فوجد فيها كمان 1000 درهم، حط له فلوس 1000 ريال هدية. هذا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فجميل هيئة وقلبا وقالبا، يعلوه الوقار، يعلوه السكينة. يصعب على أي إنسان أن يرى فلا يحبه، يصعب على أي إنسان يرى فلا يصيبه هيبة هذا الشيخ الجليل التقي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. إحنا وصلنا لمرحلة اللي هي قلناها المرة السابقة، بأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه وصل له الخبر بأن الأخبار حواليه ترى بيتكلموا، وصل الخبر إلينا المدينة، كل الأمطار بيتكلموا. أنا بصراحة حامل مراجعة 5 دقائق اللي قلناه المرة السابقة، الأمطار كلها قاعدين يتكلموا ويتحدثوا بأنك أنت لا تدير الدولة بطريقة صحيحة، الأمة الإسلامية والولاة كلهم بيظلموا الرعية. فأرسل 4 من عظماء الصحابة، أرسل كل واحد في منطقة إلى بلاد الشام وإلى الكوفة وإلى البصرة وإلى مصر، حتى يعني زي ما تقولي يحققوا في هذا الخبر، هل الولاة ظلموكم؟ هل أنتم مبسوطين؟ هل أنتم طيبين؟ عشان يتأكد من هذه الأخبار، لأنه لو فعلا في ظلم للرعية فمشكلة، عشان نحل هذه المشكلة. فعاد الصحابة رضوان الله عليهم، منهم عمار ومنهم زيد ومنهم محمد بن مسلمة، عادوا إلى أمير المؤمنين في المدينة وقالوا يا أمير المؤمنين، الناس كلهم الحمد لله طيبة والولاة طيبين وكل شيء تمام وما في أي مشاكل، فهذه كلها كانت مجرد إشاعات يا أمير المؤمنين. فاجتمع مع الصحابة وقال إيش رأيكم إيش نعمل؟ فأشاروا عليه يا أمير المؤمنين أخمد على هؤلاء الثوار، فقال لن أخمدهم بل نحلم ونصبر حتى نستطيع أن نصلحهم بحلمنا. شوف الكلمة، نصلحهم بحلمنا، كلام كبير لا إله إلا الله. فلما قرروا هذا القرار الثوار غضبوا زيادة وبدأوا يتراسلوا، هذا كله براجعة اللقاء السابق، تراسلوا وقرروا أن يجتمعوا ويتحركوا من كل منطقة باتجاه المدينة. متى نخرج؟ نخرج في موسم الحج، ندخل مع الحجاج حتى لا يرانا أو يشك فينا المسلمين فيحركوا لنا جيش. فخرج من كل منطقة 3 مناطق، من كل منطقة خرج 1000 شخص بقيادة قائد من ثوارهم، ب4 فرق من كل منطقة، يعني 4 فرق بقيادة واحد من البصرة، 4 فرق بقيادة واحد من الكوفة، 4 فرق من مصر بقيادة واحد، واتجهوا باتجاه زي ما بسلك المدينة مع الحجاج. فإذا اقتربوا من مكة انفصلوا عن الحجاج، ثم عسكروا في 3 معسكرات مختلفة حوالي المدينة، ولم يعسكروا مع بعض حتى يخففوا لفت الأنظار إليهم. 3000 مجتمعين حول المدينة ينتظرون اللحظة الحاسمة كي يضربوا ضربتهم التي خططوا إليها. طبعا لا تنسي أنه في هذا الأمر في قادة، ومع القادة دائما يأتي التبع، وكثير من هؤلاء التبع تبع يعني عفوا على كلمة كحمار الرحى، تابع ما هو داري يعني راسه بالرجل زي ما يقولوا، يعني ماشي كده بس. وقلناها في المرة السابقة لما عسكروا حوالي بيت عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقاعدين بينتظروا عشان يهجموا عليه، فكل واحد قاعد يسأل الثاني أنت ليه جيت؟ يقول أنت فلوس جوا عندك بيته، فجايين نشوف إيش نقدر ناخذ، حتى يعني بس جايين كده، يعني مو فاهمين هم إيش الموضوع، يعني ومو عارفين هم القضية اللي بيقاتلوا من أجلها ما هي. عشان كده نعيد ونقول العلم الإنسان يفهم فقه الأولويات، إيش الشيء اللي يستاهل حتى أقاتل من أجله، إيش الشيء اللي يستاهل حتى أصلا أعيش حياتي من أجله، إيش الشيء اللي يستاهل إني أخطط عمري كله من أجله، إيش الشيء اللي يستاهل إني أربي أولادي، أنفق مالي وأنفق وقتي وأنفق جهدي في هؤلاء الأولاد، استثمار في هؤلاء الأولاد. أنا بستثمر في إيه بالضبط؟ بستثمر في لغة، بستثمر في علم علوم الدنيا، بستثمر في سفريات وتمشيات، ولا أستثمر فيما هو أعظم، بناء هذا الطفل حتى يخرج يكون ناصرا لدين الله لما يكبر، أنا بستثمر في إيه؟ فإحنا عشان كده نرجع ونقول ضرورة أن الإنسان يرتب أولوياته حتى يفهم بالضبط أنا فين رايح وأنا ماذا أريد حتى يحقق الهدف اللي يبغاه. فلما عسكروا في هؤلاء الثلاثة المعسكرات، القادة الآن الصورة عند القادة واضحة، القادة حق الثلاثة الفرق، إحنا عارفين إحنا إيش نبغى، إحنا جايين هدفنا الأساسي نخلع الخليفة. طب لو أعطاكم اللي تبغوه، خلاص إحنا ما نبغاه، إحنا قررنا ما نبغاه، نبغى نشيله. طيب لو أعطاكم اللي تبغوه، إحنا قررنا نشيله. طبعا هذا الكلام لا يصرح به لا مع التبع ولا مع الناس اللي برا، هذا الكلام يصرح به بينهم وبين بعض فقط، لأنه بعض التبع لو عرفوا إن هم جايين لخلع الخليفة حتوا ما يمشوا، إيش تخلعوا بينهم؟ ليه نخلع بين المؤمنين؟ فحيرفضوا. فتكتموا على هذا الهدف المشترك. ولكن سبحان الله، كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي لا تجتمع على باطل أو خطأ أو على باطل. فهؤلاء القادة برضو اختلفوا، اختلفوا في إيه؟ طب لما حنشيل عثمان رضي الله عنه وارضاه، كل واحد يبغى أحد، ناس يبغوا علي وناس يبغوا طلحة وناس يبغوا الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا، فتضاربوا. فأقول لكم بعدين نتضارب، احنا شين خلينا ايش نمشي خطوة خطوة، نشيل عثمان وبعدين نشوف نحط مين. حتى شغل ايش سموها، حساوي سموها، شغل الفوضى، شغل الطلطيش، كيف مشي حالك يعني، بس مشي حالك. ويا كثر حياتنا اللي مشي حالك بلا تخطيط، نسأل الله السلامة، احنا ماشيين مشي حالك من غير اي تخطيط، سبحان الله. فلا اله الا الله. فجلسوا هناك ينتظرون اللحظة الحاسمة. وصل الخبر لأمير المؤمنين بانه ترى وصلت معسكرات ثلاثة تجمعات ضخمة حوالي المدينة، ماذا نصنع يا أمير المؤمنين؟ في هذا الوقت قدرا لم يكن أصلا عثمان موجود في المدينة، كان في إحدى القرى خارج المدينة طالع في مشوار يعني زي ما يقول. فلما وصل له الخبر، طب إيش نسوي؟ طب إيش نعمل؟ هل أذهب للقائهم؟ فجمع الصحابة، اجتمع الصحابة معه حتى نتناقش إيش نعمل في هؤلاء الثوار، لأنهم جوا لين حدنا، ماذا نصنع معهم؟ فقالوا له يا أمير المؤمنين يعني أنت طب لازم نعرف طب هم جايين لماذا. فقرر قرار بالمرة رائع، قرر أن يرسل إليهم هؤلاء الثوار اثنان. هؤلاء الاثنان معروف في الدولة الإسلامية بالشغب، واحد من بني مخزوم وواحد من بني زهرة، أصلهم برضو من قريش، حبوا شغب، حبوا مشاكل، لكن شغلين شوية في المجتمع معروفين يعني سمعتهم يعني حبوا مشاكل منهم. حقون المشاكل يحبوا حقون المشاكل، حبوا بعض. فهم لما حيجوهم دول حقون المشاكل، أنت زينا ربعنا حنسمع لكم. لكن لما يروح مثلا أعطيك مثال، اثنين قاعدين حقون شلة حسب الله، حقون وناسة، تجيهم واحدة مطوعة، يوه ايش جاب هذه الحفلة؟ حتنكد علينا، نبغى عجينة الغداء ما تجيبون لي، بنت خالتنا دي لا تجيبوها لأن هي مطوعة حتخرب علينا القعدة. فلما اي بس لكن لما تيجي بنت خالتها الثانية من نفس الشلة حسب الله نفرح لأنه نفس التفكير. فشوفي شوفي التخطيط. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه قال حأرسل لهم ناس عشان يتفاوضوا معهم ويسألوهم أنتوا ليش جايين إيش تبغوا؟ أرسل مني. ولكن هؤلاء الرسولين، واحد من بني مخزوم وواحد من بني زهرة، أصلهم من قريش، معروف عنهم الشغب، ولكن قد أدبهم عثمان سابقا. طبعا التأديب كان في الدولة الإسلامية وما زال بالجزء طبعا. شاء الله عز وجل لما أدبوا على المشاكل اللي سووها تابوا توبة مصوحة. ولكن لا يعرف هذا الكلام الثوار، أهل الفتنة ما يعرفوا هذا الكلام، يفكرونهم ما زالوا مشاغبين، لكن هم في قراراتهم أصبحوا صالحين، تابوا، فلانة تابت. ما حضرني مثال ليش أقوله، فجأة خطر على بالي مثال. المهم فاذهبوا إليهم شوفوا إيش هو. فرح دول الرجالين، دخلوا على المعسكر، وكان في المعسكر الرؤساء والقادة، ومن هؤلاء القادة عشان ما راح تحفظي لخبطة الأسماء كثير، حطيتي اثنين، هذول الاثنين بدأنا بواحد فيهم، هذا غير الأشتر النخاعي، هذا الأولاني، هذا واحد من القادة، هذا قادة شلة الكوفة يعني مهم جدا من قادة الثوار، والثاني حكيم بن جبلة أو حكيم بن جبلة، هذول الاثنين احفظيهم، هم في أكثر من قائد، بس دول الاثنين قولي لك حفظيهم كويس. حكيم بن جبلة أو حكيم بن جبلة والأشتر النخعي أو النخعي بالضم. فهذول راحوا للشام، نعم راحوا عند معاوية، وراحوا عند هو أشتر، هي بدأت القصة والأشتر أصلا الأشتر وصعصع ما أدري تتذكروا يعني. تذكري الله يفتح عليك، الله يفتح علينا جميعا يا رب العالمين. طيب وقال عثمان لهؤلاء الرسولين: شوفوا، عندما تدخلوا على أهل الفتنة دول اظهروا لهم أنكم معهم، أنه أنتم كمان ما أنتم راضين على الوضع اللي ساير في المدينة وعلى خلافتي وعلى أسلوبي في إدارة الدولة الإسلامية، عشان بس إيش تجروا منهم الكلام، تشوفوا إيش يبغوا، إيش مخططين. فعلا ذهبوا واجتمعوا وجلسوا وبدأوا يتحدثوا وأظهروا لهم فعلا أنه إحنا ترى معاكم، وانت إحنا تعبانين من ذا الخليفة بس يعاتب فينا ومخلينا نأخذ راحتنا، إحنا نبغى نسوي كذا ونبغى نعيش كذا. فأهل الفتنة هؤلاء فرحوا بهؤلاء الاثنين وبدأوا زي ما تقولي يكشفوا المخططات. شوفوا إحنا جايين نريد خلع الخليفة. قالوا الله خلعوا مرة واحدة. نعم بالقوة. طب سؤال، لو ما رضي؟ قالوا قتلها عليكم السلام، كل بساطة قتلها بكل بساطة مرة بسيط. فقام قالوا هذا الاثنين، قال هذول الاثنين وأنتم يعني اللي معاكم جايين وجاهدين لهذا الأمر؟ قالوا لا يعلمون ذلك، إحنا نظهر الخطة للأتباع حسب التساهيل، يعني زي ما إحنا ماشيين شوية شوية لا نظهرها تماما، ولكن إحنا بنقول لكم أنتم عشان أنتم في قلب المدينة، عشان يصير لنا زي ما تقولي عين في المدينة ويصير لنا معينين في المدينة. حلو. فعاد هذول الاثنين الرسولين لعثمان: يا أمير المؤمنين بشرك، جاءوا 3000 نفر لخلعك، وإن لم تخرج بالقوة فيقتلوك. هذا خطأ. حسبنا الله ونعم الوكيل. رجع جمع كبار الصحابة. والله ما أحلى الشورى يا جماعة، ما أحلى الشورى، ما أحلى من التكلم، ما أحلى من نجلس ونتشاور. وأنا عندي معلش مداخلة بسيطة هنا، أعذروني إذا حط على الحديث. في ناس تقول لك أنا تمر علي مشاكل زوجية عائلية في التربية مع أهلي مع جيراني مع الخادمة مع أي أحد، مشاكل كلنا نمر في مشاكل، ونفس يا أختي أبغى أفضفض، هذه غيبة بعد أقعد أقول يا أختي زوجي دخيل، زوجي لئيم، زوجي أحول، زوجي غبي، زوجي مش عارفة إيه، وعفن حالته حالة وتخين ومكرش، أبغى أقعد أفضفض يعني هذا حرام يعني ما. أو الخادمة غبية، الخادمة ما تفهم الخادمة، يعني لو ما فضفض أصدق بعدين إيش أسوي؟ فشوفي في ما في مفضفضة عشان نكون واضحين، لا يوجد شيء اسمه فضفضة، لكن يوجد شيء اسمه استشارة في مشكلة عشان أحلها. أنا عندي أمر أتعبني مع زوجي، أي أمر، وأحتاج حل هذا الأمر، فأذهب لمن أثق فيه اثنين: تقواه وحكمته. في ناس عندها تقوى لكن ما عندها حكمة، تيجي تكحلها تعمي عين وتحول عين، فجرعي خلاص كذي ما ينفع، روحي وخذي واحد أتقى منه لأنه هذا رجل غير صالح. هي نيتها الطلاق والهداية، خربت بيتي، طب ليه تبطل عليه؟ انت ربنا يهديه ويصلحه. لا 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 لا، اخذي الطلاق، هو أصلا فاسد. مين قال لك فاسد؟ وبس شوية يعني لا يسمع بعض السنن ولا كذا، خلاص فاسد وفاسق. فأبحث عن هذه النقطتين الرئيسية، أبحث من عنده تقوى وعنده حكمة، وأروح أقول لها ما يتطلب لشرح الموضوع. مو طبعا أحط بهارات، تعرفين بهارات القصة، في بهارات القصة، يعني أنا قلت قصة فهذه القصة لو قلتها كده مملة، فلازم أحط لها شوية بهارات عشان تطلع تحمس، عشان تبان الحق معي. واحد من العلماء قال نقطة والله والله لما تتبعت كلمة في المجتمع رأيتها، قال لو كان في اثنين، طبعا ما أدري إذا هي صحيحة ولا لا، أنا رأيتها عمليا، قال إن كان هناك اثنان زوجين وبينهم مشاكل سنين ثم انفصلوا خلاص بعد مشاكل، الذي يوفقه الله منهما في حياة جديدة فهو المظلوم. صح يعني يعني نفكر فيها. قالها واحد من العلماء الكبار، يعني مو اي احد اللي قالها، الشيخ النابلسي اللي قالها، مو اي احد قال. لو الثاني ده واحد فيهم توفق والثاني ما توفق، انظلم وتعب وصار مشكله ثانيه وراح اتزوج مره ثانيه وطلق مره ثانيه وخرب بيته ومدري ايش صار، مشاكل، ما في توفيق، ما في بركه في الحياه، والثاني توفق واستقرت حياته على ما يرضي الله طبعا عز وجل سبحانه وتعالى. فاعلم ان في لازم هذا مسكين انظلم. طبعا ممكن تكون هذه القاعده مش صحيحه في كل الاحوال، لكنها دائما الله عز وجل ينصر التقي المظلوم. هذه قاعدة من الله عز وجل. فعثمان رضي الله عنه أضع موضوع خطير وكبير، أنا ما أحل الحال وألا أفكر فيه حال. هذا ليس من شيم الصحابة رضوان الله عليهم، جمع الصحابة الكبار واجتمعوا وبدأوا يفكروا ويخططوا ماذا نصنع، أشيروا علي أيها الناس ما رأيكم، هؤلاء مجموعون قريب جدا جدا من المدينة 3000 عدد مرة ضخم، ماذا نصنع؟ فقال الصحابة يا أمير المؤمنين اقتلهم، اقتلهم مرة واحدة. فسكت تريح ثم قال كيف أقتل من لم يصنع جرما، مجرد خطط له؟ هل في الشرع في شيء زي كده؟ إنسان ما سوى الجرم فكر فيه خطط له، يعني تسمعي إنسان خطط 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 أنا حطرق وحط لك الخطة وقال لك حتوي كده وحطرق بكرة الساعة 3 العصر وخطة كاملة، هل لك الحق تروحي تاخذيه وتقطع يده؟ لسه ما فرق ما فرق، يمكن مدينة بكرة يتوب يتوب. فقال كيف أقتلهم، كيف ولم يصنعوا جرما، فقط خططوا له لم يقروا هكذا. قالوا يا أمير المؤمنين إن لم تقتلهم قتلوك. قال يقتلوني ولكن كيف إني أخاف الله من حسابه اليوم القيامة، حسابه يعني القضاء، يعني أوقف بيني وبينهم هيحاسبوني، انت قتلت انا غير ما انت سوينا شيء، احنا بس تكلمنا وما حد يقدر يحاسبني على الكلام، ربنا اللي يحاسب سبحانه وتعالى. فقال لا بل ساصبر واعفو عنهم جميعا وانتظر لعل الله يصلحهم بحلمي وعفوي، حفضل احاول معاهم لاخر درجه ولا يراق دم ظلما، لانهم لسه ما سووا جريمه. وانطب المجلس وانتهت اللقاء والاجتماع مع الصحابة، ثم أرسل رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يقابل هؤلاء الثوار أو هؤلاء أهل الفتنة، تعالوا عشان أعطيكم مطالبكم، إيش تبغوا أنا أعطيكم. فأول من جاءوا إليه جاءوا له شلة المصريين، إخواننا المصريين، فجوا فدخلوا عليه وهم في هذا الترتيب واللقاء في موضع آخر. الصحابة الآن انفضوا من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ذهب مجموعة من الصحابة إلى حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان يعني معروف رضي الله عنه وأرضاه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صاحب سر المتسلم في الأحاديث كثيرة، يعرف أحاديث وأخبار عن المتسلم كثيرة، وكان اختصاصه الفتن، كل أحداث الفتن والنفاق وما سيحصل للأمة إلى يوم القيامة، كل ما هو كائن كان عنده كان عند حذيفة. فكان الصحابة كل ما يثور أي أمر جديد عليهم وفيه شوية من الفتنة مباشرة يروحوا للمصدر عشان يتخيل الصحابة، يعني الصحابي يبحث عن مصدر ليتعلم، ما يقول أنا صحابي أنا أعرف، يعني المصدر أنا أروح للي أعلم مني وفوق كل ذي علم عليم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الله قريب فنناجيه أم هو بعيد فنناجيه، سؤال سهل ما يتطلب أنه أسأل ولا أروح ولا أفعل، معروف السؤال جدا يا ربنا قريب عز وجل يستجيب ويسمع حتى لو يعني خاطب رب العزة وجلال في جوف قلبي، يعني لكن شوف الأدب النبوي اللي علمنا إحنا كيف نفروض إحنا نتصرف. فقال دعوني أسأل من هو أعلم مني، جبريل، ما حد يعرفكم خليه حتى جبريل. يا الله على الأدب، إحنا يعني لو الحين ما أدري يجوز كذا في النص أربعة نفس القاعدة، واحد تكون بالقهوة وواحدة تكون على الجوال فتصدق الجوال أنا فتوى فجاهدين إيه ترى سمعت شيخ مين هو، ما أدري في أي محطة في أي شيخ تقول كذا في السعودية مين هو الشيخ ما أعرف، طب إيش الموضوع ما أعرف، طب إيش كانت شروط الفتوى ما أعرف، طب إيش كان موقفها موضعها يعني أوضاعها الخاصة فيها ما أدري، بس على ذكي كل يفعل هذا. قلت له واحدة من الجهة الثانية لا ترى أنا قريت في كتاب، مين الكتاب ما أدري مين ألفه ما أعرف، محقق ما أعرف، ما يجوز عكس الفتوى اللي قالتها. قوم اللي قاعدة هنا تكون واحدة وراها حشاكي يعني واحدة وراها تقول لها استفسي قلبك يا شيخ أبسيديهم جزاها الله خير. يعني فراحوا الصحابة يسألون من هو أعلم منهم في ذا الموضوع، حذيفة يا حذيفة ما رأيك ما تقول فيما سيكون ايش حيصير يا حذيفة؟ فقال شوفي رد حذيفة، هل هو رد عن علم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو رد عن تحليل سياسي للاوضاع الفتنة؟ لا نعم قال أرى والله أعلم أنه سيقتل. فقالوا يا حذيفة إن فعلوا أين هو؟ قال والله في الجنة على طول. وأين هم؟ قال والله في النار على طول. ما تردد حتى ما جاء الله أعلم ولا على طول معروف. أصلا من قتل مؤمنا مش من قتل عثمان، أي مسلم أي مؤمن من قتل نفسا بلاش، نفس بلاش حتى مؤمنة كافرة وحدة ولم يتوب، إيش عقوبته؟ خالدا مخلدا في النار وحدنا. من قتلنا كأنما قتل الناس جميعا، فما بالك قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال الصحابة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على هذا الأمر، على هذه المصيبة التي أصابت الفتنة. سبحان الله. أقبل إخواننا أو أقبل المصريون على لقاء أمير المؤمنين ودخلوا عليه في مجلسه. أول ما دخلوا سلموا عليه ثم قالوا ائتنا بالمصحف. ما حنكلم كل كلمة نجيب المصحف. طيب حاضر. جاب المصحف، فتح المصحف، أحلف وأقسم عشان لا تكذب أنك بإذن الله ستقول الحق، بأن الله أمرك بأن تفعل ما فعل. أنت فعلت أشياء مرة كثير وفي رأيها من هو سوى أشياء غلط، كل شيء تسويته بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن ما بدلت عن أمر الله. حاضر أحلف ما في مشكلة، والله العظيم أنا سويت كذا. الله طبعا هم يقولوا والله العظيم، هم يفلفوا الله نعم الله فعلا أنا فعلت هذه الأمور بما يرضي الله. طب أنت ليه سويت كذا؟ لماذا حميت الحمى؟ لماذا سويت كذا؟ لماذا أعطيت الأعطيات؟ لماذا شلت عمرو بن العاص وحطيت كذا؟ لماذا حرست المصاحف؟ فبدأوا إيش يسألوا واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة سؤال ورا سؤال، وكل سؤال يعطيهم الجواب بكل هدوء. يا جماعة الإنسان الذي على الحق يتوتر ليه؟ يتوتر ليه؟ حلال خلاص ما تدعي للتوتر. أنا على الحق فبيعني بكلمهم بكل هدوء. تبغوني أحلف؟ أحلف. لما يجي إحنا نتشنج مع بعض أحيانا أقسم إنك حتكوني فاضلة. ليش أقسم؟ شفت دي كذابة؟ طب أقسمي ما فيها شيء خلاص عشان نشل الموضوع. وهذا الكلام مع أمير المؤمنين عثمان وهدول الناس رعاة بالنسبة له يعني. حاضر عشان نشل الموضوع هادئ بهدوء جدا ما في داعي. الذي على الحق لا يتوتر، ما يتوتر. فقال هم انت تقولوا كذا، انا سويت كذا عشان كذا، انا شلت هذا وحطيت هذا، الاعطيات اللي اعطيتها عشان خاطر عشان من مالي الخاص وليس من مالي الدولة، المصاحف جمعناها وحرقناها، حرقنا النسخ التي فيها اللي هي على الحروف المختلفة وخلينا حرف قريش و و و و وقاعد بس يشرح 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 وكل مرة يسكتوا زي ما تقولي يعني عجزهم، اعطاهم جواب سكتهم ما يقدروا يردوا. تقول طب اقول لك والموضوع الثاني فيرد طب الموضوع الثاني يرد. فاجاب عليهم كل الاجوبه فسكتوا خلاص، ما هم عارفين ايش يردوا وما عارفين ايش يقولوا. فقالوا له هل ستحكم بكتاب الله وسنه رسوله؟ فقال الحين هذا الكلام، هذا الكلام اخر شهور او اخر شهر شهرين من عمره خلاص، الحين هو صار 11 سنه ونص بيحكم بكتاب الله. فقام قال لهم الله والله العظيم انا ساحكم بكتاب الله وسنه رسوله ما حييت، ابشروا حاضر ما في مشكله. وأقروا ما أرادوا بين يديه، ثم صنع كذلك نفس الكلام مع اللي قاد من أهل الكوفة وقاد من أهل بطل المخيمات، اجتمع معاهم فخرج الجميع وهو زي ما تقولي مو بس راضي، خمدت نفوسهم من الحقد والغضب، هدأوا تماما تماما. يا الله اسمعي الآية، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عداوة مش أنا ما أحبك ما تحبيني بنمسين بعض، لا 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 لا، أنا أبغضك وأكرهك وبعد أخطك في تضرك، فأقوم أنا ما يخرج مني إلا فتنة فتنة فتنة، وهي عداوة شديدة توجع بيني وبين الناس وتخرب بيتي، تبغى عداوة ولا يخرج مني إلا حسن حسن حسن. مع الوقت يشفي الله مرضها ويصلحها، هذا فقه عثمان القرآن، هذا القرآن يتعامل معه زي القرآن. فهدأت النفوس ورضوا ثم قالوا نحن لا نريد أن تغير علينا الولاء، إحنا نبغى عامر بن كريد اللي عندنا عبد الله بن عامر. فهذا عبد الله بن عامر في البصرة قال لهم لكم ذلك. ثم قالوا أهل الكوفة إحنا مبسوطين في أبو موسى الأشعري غريبة، رضي الله عنه مبسوطين، نخليكم أبو موسى ما في مشكلة، وأهل مصر كذلك. وانتهى الموضوع وعادوا إلى المعسكرات مبسوطين راضيين، يسلموا على بعض، يتقهوا، يتعشوا، يأكلوا، خلاص بدأوا يضبوا أغراضهم حنرجع. إلا القادة، أن القادة عارفين خطة، القادة بدأوا يغلوا، فشلنا، طب إيش نسوي، إيش نعمل، طب لازم زي ما يقولوا بالإنجليزي يعني فلاندية، عندنا الخطة الأولانية دي ما نجحت، لازم الخطة الثانية. وسبحان الله يقول يا أختي هذول كيف كده. أنا حقول لك شغلة، بعض العلماء قالوا المخطط في باطله ينجح على الفارض في حقه، يعني إنسان على باطل لكنه مخطط بهدف واضح وترتيب ومثابرة وجدية ينجح، على الإنسان الذي على الحق مضيع ماشي بالتسعيد من غير خبر، يا ريت بالبركة، منزوع منها البركة هذا، ماشي بلا تخطيط وبلا هدف وبلا فين ايش خطتك، ها متى ان شاء الله حتفتح فلسطين، تقول لك انا صبي قهوه طب اولادك ايه وبعدين يعني خلي صليت فجر اول، تقول لك طب ما تخططين ليه، ما انا ايش لي دخل في فلسطين، ليه فلسطين من حيصحى تصلين، والله يصلحهم والله تصلين، دول فتره حماس دول مشاكل لو بس يتصالحوا، وهي قاعده تشرب القهوه هاي دخل الموضوع يعني ما تخططي ايش تبي تعملي، طب ايش حتى طب كيف تفتح الحي حقي، ليش اخذت مصلح بيتي اول، يعني ما عندي اي خطه بس ماشي كده بس كده ماشي ماشي حالك. فاللي مخطط في الباطل ولا يتوقف عن هدفه، تذكروا انسان اسمه ابو جهل، تذكروا ولا تذكروا ابو جهل كان مينا تقريبا ان صح التعبير، هو ابو لهب، يمشوا ويخططوا طول الفترة المكية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأخذوا بريك في الإجازات ويروحوا يتمشوا على بيروت وعلى لندن وعلى طول الوقت، استنى طبعاً طول الوقت هم يخططوا كيف يعادوا هذا الإسلام وكيف يوقفوا، عندهم هدف، عندهم خطة، لن نتوقف. النبي صلى الله عليه وسلم هو يكلم القبائل السنة العاشرة، يكلم القبائل لمدة 10 أيام، من قبيلة لقبيلة 26 قبيلة تقريبا، من قبيلة لقبيلة قبيلة لقبيلة، لا يتوقف، يبغى أحد ينصره عشان يبلغ أمر الله عز وجل. ومين وراء طول الوقت ما يقعد؟ أبو لهب. يعني حتى لما يكلم القبيلة يدعوهم إلى الله، أول ما يخرج وراء على طول أبو لهب. يعني في 10 أيام 26 قبيلة، يعني كم في اليوم كم؟ على الأقل على الأقل قبيلتين ثلاث قبائل في اليوم، يعني ما كان يقعد يرتاح أبداً صلى الله عليه وسلم. وبرضو أبو لهب ما كان يقعد يرتاح، أهل الباطل طول السنة يخططوا لرمضان، برامج رمضان طول السنة ما يقعدوا، ترى ما يقعدوا. يا الله هؤلاء وراهم خطة، ما حنقعد نروح بيوتنا وانتهى الموضوع، ورانا خطة لازم ننفذها، طب ايش تعملوا ايش حتسووا ايش الخطة اللي بعد كده. فقالوا لابد أن نتحرك، يعني المعسكرات الثلاثة لازم تتحرك، لأنه وإلا حيجونا حتكون بالقوة، فنعود ولكن لن نعود كلنا، سيبقى اثنان فقط. شوفي يعني اثنان من 3000 فكر فيها قليل، لكن رب واحد بألف ورب ألف بصفر غتاء ما لهم قيمة، فبقى اثنان في المدينة، هنقعد في المدينة ونبدأ نفكر إيش نسوي إحنا في المدينة، وإنتوا روحوا للكوفة وروحوا للبصرة وروحوا لمصر. مين اللي حيبقى الاثنين اللي قلت لك لو سمحت احفظيهم؟ الأشدر النخعي وحكيم ابن جبلة. هدأت النفوس، عاد الجميع أهل الكوفة أهل البصرة، هم ماشيين، تحركت القافلة حقتهم مع بعض 2000 مع بعض. لما وصلوا عند جهة اليمامة، يعني تقريبا في نجد منطقة نجد، هناك حيفترقوا، كل واحد ياخذ طريق، واحد الكوفة واحد البصرة، واهل مصر طبعا اتجهوا لحالهم من مصر. في هذا الوقت واهل البصرة اهل المصريين وهم في الطريق يروا عن بعد جمل وعليه رجل يقترب منهم ويبتعد، بعيد هو مو قريب بس يقترب ويبتعد كانما يحاول ان يلفت انتباههم. ترى أنا واحد ترى هنا ماشي جنبكم قريب. فلما شافوه قالوا ما به هذا، إيش عنده ذا، إيش عندي، شكوا فيه. فراحوا مسكوه أثروا جابوه. من أنت؟ قال أنا رسول أمير المؤمنين لعامله في مصر، ومعي رسالة له على طول. يعني فضح الموضوع، يعني ما حسين الموضوع أنت ما أنت رسول ولا شيء، بس هو حتشوفي الآن إيش الموضوع. أنا رسول أمير المؤمنين رايح عندي رسالة لعامله في مصر عبد الله بن سعد الأبي الصح. إيش عندك رسالة لأمير المؤمنين؟ متى أرسلك؟ الآن أرسلني الآن. لو نحن مجتمعين معاه شهيد وإيش وصل رسالة؟ فكشوه طلعوه، طلعوا الرسالة، وإذ في الرسالة مكتوب من أمير المؤمنين عثمان بن عفان إلى عامله في مصر عبد الله بن سعد بن أبي الصح، إذا وصلك هؤلاء اربطهم وأطلبهم واقتلهم. وعليه ختم عثمان. طبعا يعني أي إنسان، أي إنسان، إحنا لو أحد غدر فيه، غدر فيه يعني إيش الغضب اللي حيتولد؟ هم أصلا يعني في قاعدة غضبية موجودة، القلوب أصلا نفسة القلوب لما يقول تربة قلوبهم أصلا ما هي نظيفة 100% أصلا، نوعهم هكذا. لكن شايل لها يعني تهدأ شوية. فالآن كأنما جبتي بنزين ولعتي نار، مستحيل تخمد، خلاص الشيطان ركب النفوس تماما. فثاروا ثورة وغضبوا غضبا مو معقول. في نفس الوقت وإذا رسول ثاني يقابل قافلة الكوفة وقافلة البصرة بنفس الرسالة. من فين جابوا ختم عثمان؟ ختم عثمان ختم هو حقه الرسمي؟ نعم، من شهور ضاع ختم عثمان ولا أحد يدري أين هو، اختفى. هذه نقطة. النقطة الثانية، أثناء ما هذا قاعد يصير في مصر، في اثنين من أولاد الصحابة تذكروهم، محمد بن أبي بكر الصديق ومحمد بن أبي حذيفة الأنصاري، اثنين من أولاد الصحابة هناك اصلا بيثيروا القلاقل اصلا عشان مو راضيين على الوالي اللي موجود عندهم، مو عاجبهم عبد الله بن سعد بن ابي سعد، يضطروا يغيروه. فاثناء ما هذا قاعد يثير في الجزيره في مصر صار انقلاب، وعبد الله بن سعد بن ابي سعد طرد من مصر وراح لفلسطين ومسك مكانه مين؟ محمد بن ابي حذيفه الانصاري. هل الاخبار ما وصلت للمدينة بعد؟ فمدام ما وصل أهل المشكلة، يعني الأهل زي ما تقول أهل مصر، ما عرف هذا الموضوع، لكن وصل هذا الخبر لأمير المؤمنين. فأمير المؤمنين عارف أنه عبد الله بن سعد بن سعد مو موجود في المصر، يقوم يرسل له رسالة، يعني هو مو موجود حتسل له رسالة. فمعروف أنه هذا الرسالة كلها كذب في كذب في كذب في كذب. يقال رواية أخرى أن وصلت لهؤلاء أهل الفتنة برضو رسائل أخرى من علي بن أبي طالب ومن عائشة، يقولون لهم لما خرجتم ولم تأخذوا مطلبكم، نسألكم أن تعودوا حتى نقيم الحق، لأن الموجود الحين طالب تقيم الحق. فطبعا يجينا رسالة من أمير من علي ومن عائشة، هذا الموضوع كبار راح نسمع كلامهم، فكلها رسائل كذب في كذب. وحتشوفي الآن الأحداث لما إيش حيصير. لما صار هذا الأمر الثوار رجعوا، فكروا يرجعوا، فلم يرجع كلهم، رجع فقط زي ما تقولي اجتمع من هؤلاء من هؤلاء. فكان العدد الأخير الذي اجتمع للرجوع سائرين غاضبين في عيونهم الشر 700 رجل مدججين بالسلاح وقلوبهم سوداء، قد أجزموا على القرار النهائي وهو مو عزل عثمان، قتل عثمان، خلاص انتهينا. أول ما دخلوا على المدينة راحوا مباشرة، بدأوا يتقسموا، راحوا مباشرة على علي، دخلوا على علي قالوا له يا علي هلما انضم إلينا، جئنا إليك، انضم إلينا عشان نذهب لعثمان ونخلعه ونقتله. قال ويحب ولما أكون وأنضم إليكم، اشتركوا مرة ثانية عندكم. طبعا هذول مين؟ هذول المصريين اللي أصلا يبغوا علي. قالوا له إحنا نبغاك تيجي معانا لأنه أنت مؤسسة لنا رسالة. قال والله لم أرسل لكم شيئا. في نفس الوقت راحت مجموعة ثانية لأم المؤمنين عائشة، أنت كتبت رسالة؟ قالت والله لم أكتب. ف سوادا في بياض، يعني ما كتب بالحبر الأسود، ما كتب كلمة. إيش تقولوا أنتوا؟ والله إن هذا لكله شر، إنه في شيء قاعد. قالت كلمة قالت والله ما كتب سوادا في بياض. ثم قالت ما أجد الكلمة، قالت كلمة أو قال كلمة إنه هذا الأمر لفتنة عظيمة، يعني في شيء قاعد حيصير. مدام لدرجة وصلت كتب مدور على ألسنتنا، موضوع زي ما تقولي استفحل، يعني وصل لحد غير طبيعي من التخطيط السيء والإجرامي. سبحان الله. فأثناء هذا الوضع الآن بدأت المدينة الآن متلخبطين، لأنه دخلوا الثوار، دخلوا المجرمين هذول ومعهم أسلحة ومنظرهم غضبان وزي كأنهم جيش. طب وين الجيش المدينة؟ وين الصحابة؟ وين الموجودين؟ لا تنسي أن الدولة الإسلامية مرة ضخمة، المدينة في القلب، فمين الجيش ده الذكي اللي يفكر يجي يوصل للمدينة وهي في وسط الحماية؟ المفروض أنها في وسط الدولة الإسلامية، يعني لن يصل إليها عدو مفروض، يعني. طيب هذه أول نقطة. ثاني نقطة، الصحابة معظمهم في الفتوحات، فلم يبقى في المدينة ولم يكن في المدينة إلا بعض شباب أولاد الصحابة وبعض الصحابة، طيب قليل جدا، وبعض الأعراب والمسلمين اللي حوالي المدينة. لو جمعتيهم كلهم استطعت تجمعيهم لن يكونوا بالكثير أكثر من 500 رجل، هذا بالكثير. سبحان الله. في أحد حيفكر ولا؟ طيب، فأقبل أهل الفتنة، أنا باقي لي 10 دقائق إن شاء الله أنتهي. أقبل أهل الفتنة وبدأوا يتمركزوا في مناطق معينة. تمركزوا يعني يعيشوا في المدينة. فكان أكثر تجمعهم حوالي بيت عثمان وطريق بيت عثمان والمسجد. طول الوقت هنا قاعدين هناك بينتظروا إيش الخطة اللي بعدها، إيش الخطوة اللي بعدها، ماذا سنصنع، ماذا سنفعل. وكانوا يجلسون يصلون خلف عثمان ويسمعون خطبة الجمعة مع عثمان، يعني قاعدين معهم، ولكن يعني زي ما تقولي يبغوا يتجرأوا. تعرفي لأن الموضوع كبير، يعني لازم واحد يرمي الشرارة أو يقوم بالخطوة الأولى حتى الباقي يتجرأ. فالكل جالس، إلى الآن ما حد تجرأ أو صنع بشيء. يوم من الأيام عثمان ماشي رضي الله عنه وأرضاه، وكان لما يجي يمشي من كثرهم في الطريق يمشي يتخطاهم، يعني يوخر كده شوية يوخر من كثر ما هم في كل مكان حوالي بيته وحوالي المسجد. وهو ماشي إذ واحد من المجرمين هؤلاء قال يا نعتل بنبي عثمان. نعتل اللي هو ذكر الضب، اللي هو حيوان كثير الشعر. عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان كثير شعر اليدين والرجلين، يعني الساقين، أيديه مغطاة بالشعر، لحيته كثيفة، فشبه بالنورين يا نعتل. فالتفت إليه عثمان، يعني جيب أدب، يعني حتى إذا كنت أنا حخالفك بلاش الأدب، بلاش سوء الأدب، يعني ممكن نختلف بس في أدب. فقال والله يا نعتل لأقتلنك ثم لأرضضنك على إبل جرباء، وأسحبك إلى وادي النار. فنظر إليه عثمان ولم يرد عليه رضي الله عنه وأرضاه. ليه ما ترد عليه؟ ليه ما كده تحمد وتقول له أبوك لو أبوك ليه؟ في ناس أنا دحين حكي حكمل، يمكن أنت قاعدة تبدأ تغلي تقولي طب ليه ما سوى، طب ليه ما رد، طب ليه. هذا ليس من خلق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من خلق أهل القرآن. الحسن البصري كان يمشي خلفه رجل يشتمه ويسبه، فاللي حواليه من المريدين يا بصري لما لا ترد عليه تسكت ذا. قال أرأيتم إن تعثرتم في حجرة صغيرة، أنت ماشي وتعثرت في حجرة. قالوا نعم. قال أتضرب الحجر؟ يعني بالعجب، يعني هل كده أنطش في الحجرة وأخبط في الحجرة؟ ليش طيحتيني؟ ليش تعثريني؟ قالوا لا. قال أنزلته منزلة الحجر. ليش أرد عليه؟ يعني إحنا أرقى من كده. طبعا مش أنا أرد عليكي، لا ولا حد هذا كيف مصيبة ثانية لا لا اسكت اسكت لأنه أحيانا أدبك يهديها يخمد الموضوع يهدى الموضوع تدري لا وفي ناس طالعة طويلة ما تسكت المهم ما حنخلص من هذا الموضوع يوم من الأيام رجل آخر رجل آخر قال بينما عثمان يخطب خطبة الجمعة هذه خلاص الأيام الأخيرة بينما هو يخطب خطبة الجمعة وفي يده عصا يتكئ عليها هي عصا النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده عصا أبو بكر ومن بعده عصا عمر كانت في يد النبي صلى الله عليه وسلم عصا يتكئ عليها فتوارثوها زي ما تقول يعني حتى وصلت إلى ذو النورين عثمان رضي الله عنه وارضاه فبينما هو يخطب وطبعا هم موجودين لا تنسي قاعدين بيسمعوا الجمعة معك وبعدين يقوموا يصلوا وراء وهو يخطب في هذا الموطن وإذ رجل من هؤلاء أهل الفتنة واسمه جهجاه الغفاري حتى من اسمه يعني قام فجذبه وأنزله من على المنبر وأخذ العصا من يده وكسرها على فخذه كسر العصا على فخذ عثمان رضي الله عنه وأرضاه فخرجت شظية من العصايا فدخلت في ركبة عثمان سببت له الأكلة حتى مات يعني بعدين بعدها بديش وفاه الله عز وجل قتل قعدت تاكل أكلة يعني الغرغرينة بدأت تأكل في ساقه وركبته رضي الله عنه وأرضاه تخيلي ألمها شديد أكيد فلما صارت هذه الضجة وهذه الفوضى اتفضل المجلس وخرج الجميع وراحوا قاموا الصحابة أخذوا عثمان وراح إلى بيته يوم ثاني وهو يخطب وهم هو في قلب الخطبة بين يدي الناس وإذ قام أحدهم فطرخ من هؤلاء أهل الفتنة فطرخ وأخذوا يرشق بالكلام أو يتسابق بالكلام مع بعض الصحابة في وقت المجلس وقت الخطبة ثم أخذوا يشتمون عثمان ثم أخذوا يتضاربوا بالحصى يضربوا بعض في المسجد فخرج أحدهم فأخذ حجرة وضرب بها عثمان فشج بها رأسه وأغشي عليه فمباشرة التفت كبار الصحابة على عثمان حموه وأخذوه بسرعة عشان يدخلوه إلى بيته وصغار الصحابة بدأوا يحاولوا يهدوا الوضع عشان يخمد الوضع لأنه لو هدول ساروا حتصير مجزرة في المدينة الكل حيموت ما حيبقى ولا أحد في المدينة ومصيبة طبعا لو صار هذا الموضوع حملوه إلى بيته حتى إذا حملوه إلى بيته وبدأ زي ما تقولي يعني بدأ يتعافى من الشجة التي في رأسه وبدأ يرتاح وبدأ يجلس في هذا الوضع وإذ جاءه كبار الصحابة فقالوا يا أمير المؤمنين إحنا جايين لابد من حمايتك ولابد من أن نبعد منك نبعد معاك ونحيط بك في بيتك للحماية لأنه أصبح الوضع برا في غاية السوء فنظر عثمان فإذ التف كل هؤلاء حوالي البيت طوقوه تماما يعني تخيلي يعني بشرين كبير تخيلي لو هذا البيت في حوالي 700 رجل يحيط بالبيت تماما فيقولون والله لو أسقط حجر لسقط على أحدهم من كثر ما هم جنب بعض لصقين في بعض يمنعوك من الخروج من بيتك حصار وحد إجباري في بيتك ما تخرج يا أمير المؤمنين فإحنا جينا وجو أولادنا جاء الحسن والحسين جاء عبد الله بن الزبير جاء عبد الله بن عمر جاء أبو هريرة جو كثير من الصحابة إحنا جايين عشان زي ما تقولي نعسكر معاك ونحنيك وضل قاعدين معاك بس أنتوا كم عددكم 10 20 15 ضد 700 وأنتوا من كبار يعني أنتوا لو متوا ما حيموت معاكم إيش الرسالة حتموت الرسالة انتم مهم تستمروا انا اموت ما في مشكلة بس تظلوا انتم عايشين شو كثير يا الله فقال طب ايش ماذا تأمرنا يا امير المؤمنين قال أأمركم الآن تعودوا إلى بيتكم وتتركوني مع هؤلاء كيف قال لا أريد أن تراق قطرة دم واحدة على حسابي فأقف للحساب يوم القيامة على أتحاسب على دامات بسبب فتنة أنت كنت فيها فتعال تتحاسب عليها لا فأصبر لا تنسي ماذا أسره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تنسي الكلام اللي دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلام كثير على الفتنة وعلى كذا وعلى الخلافة وعلى وعلى، فهو يعني هو في باب وعارف. لا تنسي برضو اللقاء السابق قلنا إن رحل الفتنة أو دائرة رحل الفتنة بتدور، يعني هي جاية ستقوم سواء أخذناها بالعنف، أخذناها بالقوة، أخذناها باللين، هي قائمة. لن تستطيع، وهو بكلم الصحابة، لن نستطيع أن نخمدها. هذا لأنه هو فاهم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، شئنا أم أبينا حديث، ولكن نحن نعلم بأن باللين نستطيع أن نطئ خروجها. فخلينا ساكتين، خلينا نهدأ، نحدد الوضع بدل ما نصور الوضع زيادة. طبعا لا تنسي، في ناس تقول لك عثمان ضعيف حشاف، عثمان ما قدر يتخذ قرار صحيح حشاف، عثمان كان حازما. يعني ايه هذا الحزم؟ نسمعها فقط لعمر، ما سمعنا ان عثمان كان حازما. ابو بكر الصديق لما راح يدعو عثمان للاسلام سنين قبل، هو الذي دعاه للاسلام واسلامه في ميزان ابو بكر الصديق، لما راح يخاطبه على الاسلام فقال له: يا عثمان، انت رجل ذو عقل وحكمه، وأرى فيك حزماً لعظائم الأمور. أنت فيك حزم، أنت إنسان شاطر وناجح ومتفوق في المجتمع في الدنيا. هل يكون إنسان ضعيف، ولا إنسان ما يعرف يتخذ قرارات صحيحة، ولا إنسان هل النبي صلى الله عليه وسلم يزوج بنات الاثنين لإنسان ليس عنده قيادة صحيحة وليس عنده حكمة القيادة؟ مستحيل، حاشا. فهو من حكمته ومن سياسته في إدارة الدولة لإخماد المشكلة، اذهبوا. قالها بحذر لكل الصحابة الموجودين، فخرجوا من بيته. صارت مشكلة ثانية، من يصلي بالناس؟ لأن الخليفة هو اللي يصلي بالناس، فأنت ما ممنوع تطلع من البيت. طب الصلاة توقفت، صراح المجرمين لعلي: ممكن لو سمحت تصلي فينا في المسجد بدل عثمان؟ قال: لا والله لم أصلي بكم. وأخذ يصلي وحده في بيته، بطل وحي المسجد. ثم راحوا لي آخر وآخر وآخر، كل الصحابة رفضوا وقعدوا يصلوا في بيوتهم. واحد من الصحابة، وهذا حديث روية في البخاري، اسمه عبيد الله ابن عدي. عثمان محاط من كل الجهات بيته، جهة واحدة ما هي محاصرة، اللي هي الجيران. البيوت كانت متشاركة في سور، وكان السور يمكن يقفز من فوقه، فكان أي أحد يبغى يوصل لعثمان يكلمه أو يوصله رسالة أو يشوفه يقفز من بيت الجيران ويروح يدخل على بيت عثمان. فجاله هذا الصحابي اسمه عبيد الله بن عدي يسأله سؤال، يقول له: إحنا ما في أحد يصلي فينا، وإحنا ما نعرف إيش نسوي. والصحابة رفضوا يصلوا، كل واحد اعتذر في بيته، واللي قام يصلي في المسلمين اللي موجودين في المدينة. طبعا لا تنسي أهل الفتنة وفي مسلمين ثانيين، بس أهل المدينة نفسهم. فاللي قام لأمهم واحد من المجرمين، هو اللي صار إمام، أيجوز أصلي خلفه صلاة الخمسة؟ هذا بقى الإنسان على باطل. فقال: اسمع الفقه، هذولنا قاعدين نقول العلم الله يعلمنا، لأن إحنا أول رجل فعلنا لا أعوذ بالله صلي ولا دال فاسق. فقال له: نعم صلي، فإن الصلاة الحق الذي بين أيديهم، ليس فيه باطل. يعني كل شيء بيسووه بس دي هذا صح، صلي وراه، لا تفتح الصلاة، صلي معه. هذا الحديث روية في البخاري سبحان الله، أو هذه القصة. فاستمر الوضع هكذا، أخذوا يصلوا هكذا، حتى سيصل في لقائنا ما تبقى من الحديث في لقائنا القادم إن شاء الله. وصل الأمر إلى يعني زي ما تقولي قمة، فيبدأ يمنع عنه الماء، ويبدأ يمنع عنه الطعام، ويبدأ يضيق عليه، وتبدأ الأزمة تشتد حتى يأتي الفرج من عند الله عز وجل، ألا وهو أن يفوز بأن يكون في أعلى عليين جارا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفرج. إحنا دائما لما ننتظر الفرج نتوقع الفرج فرج دنيا، لكن الشهادة في سبيل الله أنا شخصيا لا أرى فرجا أحلى منها صراحة. يعني ارتاح من فتنة الدنيا وارتاح من فتنة القبر. الشهيد يفوز به، يفوز للشهيد ستة جوائز، ستة هدايا من الله، منها أن يؤمن فتنة القبر. ما من مسلم، ما من عبد يدخل قبره إلا يفتن، لازم فتنة، اختبار شديد وفزع شديد. إلا الشهيد، لا، أنت ما حتفتن في قبره. لما الصحابة استغربوا: يا رسول الله، الكل يفتن في قبره، لما الشهيد لا يفتن؟ قال: كفى بالشهيد بريق السيف في وجهه فتنة. يكفيه الرعب اللي صابه وهو يقوم بأمر الله، لأنه أحيانا القيام بأمر الله في زماننا الصعب وفي كل زمان صعب، يبغاله شجاعة، يبغاله صبر، يبغاله صبر على الأذية حتى الإنسان يستطيع يقوم بهذا الأمر. يكفيه اللي جاله من الفتنة في أمر الدنيا حتى ينجيه الله من فتنة القبر، وكمان يأخذ يوم القيامة طبعا أن الله ينجيه من فتنة وكرب يوم القيامة. كل الناس يبعثوا عراح عراح إلا الشهيد يخرج يفطر دمع، قد غطي جسده كل جسمه مغطى بالدم، وريحه ريح المسك يفطره الله سبحانه وتعالى وهو خارج من قبره، لا إله إلا الله. فهذا لقاءنا القادم هو الأخير اللي هو اللحظات الأخيرة، ثم قتله رضي الله عنه وأرضاه، ثم دفنه، ثم ماذا حدث بعد ذلك ما بين الصحابة وما بين هؤلاء أهل الفتنة، إيش حيصير، كيف القصاص ولا ما حيصير القصاص. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، أسأل الله أن يثبت إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يصرف عنهم البلاء، وأن يستر عوراتهم ويآمن روعاتهم، وأن يحفظ لهم أعراضهم، وأن يفك كربهم وأسرهم، وأن يجمع شملهم على كلمة الحق، ويجمع قلوبهم يا رب العالمين، وأن يحيينا في سبيله، وأن يمتنا جميعا في سبيله، وأن يجعل لنا نصيبا في نصرة دينه يا رب العالمين، ويجعله الوارث منا إلى يوم القيامة. آمين 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 يا رب العالمين. جزاكم الله خير جزاكم.